بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد، واللفظ لأبي بكر. قالوا: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابرا يقول: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن أبي حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول. قال: فأنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة حاء، وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال: حدثني أبي عن جدي عن أيوب حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان حاء، وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن الرقاشي قالوا: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري حاء، وحدثني سليمان بن معبد قال: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز وهو ابن المختار عن سهيل ابن أبي صالح. كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه بهذا الحديث. وزاد في حديث النعمان عن الزهري: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في هذا الحديث: حدثنا قتيبة بن سعيد هو أبو رجاء، وأبو بكر بن أبي شيبة مقرون به، هذا يسمى اقتران، وعمر الناقد كذلك، عبد الله بن محمد عمر بن محمد بن بكير عمر الناقد. قوله: واللفظ لأبي بكر، أي السياق، والباقون بنحوه بمثله أو بنحوه. قوله: حدثنا سفيان، يعنون ابن عيينة، سفيان أبو محمد هو أبو محمد، وهو في أهل الكوفة، لكنه كان يبغض الرأي، يبغض المعتزلة وأهل الأهواء، لأنه من أئمة الحديث والسنة. قوله: ابن المنكدر، هو محمد بن المنكدر من أئمة الحجاز. سمع جابرا، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، صحابي ابن صحابي، أبوه من أهل الجنة، كلمه ربه كفاحا، استشهد يوم أحد ولم يترك ذكرا، لم يخلف غير جابر، إنما أمره أن يستوصي بأخواته خيرا. جابر بن عبد الله من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى أكثر من 1000 حديث. قوله: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، كان الولد أحول. هذا قول منهم بغير حجة وإشاعة في أوساط الناس، وربما صار الإنسان يتحرج من هذا الفعل بسبب ما أشيع بين الناس أن الولد يخرج أحول مائل، مائل العينين، بعينيه حول لا ينظر سويا، لا ينظر معتدلا. فلما اشتهر ذلك بين الناس وصار هذا قبول لكلام يهود، أنزل الله عز وجل تكذيبه في هذا القول وبيان أنهم قالوا هذا بغير علم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وفسرت السنة قولها أنى شئتم أي في موطن الحرث، موطن البذر، موطن الولد، هذا الذي أباحه الله، سواء كان نجبية أو غير نجبية، فإن هذا لا محظور فيه، فهي مما أحل الله عز وجل. أنكحوهن بإذن أهلهن، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، خبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم إن شئتم. ولما كان هذا فهم منه بعض أن المقصود القبول والدبر، جاءت السنة مبينة على أنه المقصود بذلك في صمام واحد، ما دام في صمام واحد أي في موطن وهو المقصود في الفرج دون الدبر، لأن إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب، فهو اللوطية، فيحرم إتيان الدبر سواء كانت امرأته أو غير امرأته من أي حيوان. على ذلك اتفاق أهل العلم. قال النووي رحمه الله والصمام بكسر الصاد أي ثقب واحد إذا كان في صمام واحد. والمراد به القبل قال العلماء وقوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، أي موضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد، ففيه إباحة وطئها في قبولها إن شاء من بين يديها وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة. وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع، ما هو موطن ولد، ما هو موضع ولد ولا موضع حمل. ومعنى قوله إن شئتم أي كيف شئتم، واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطئ المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرة، لأحاديث كثيرة مشهورة كحديث ملعون من أتى امرأة في دبرها، ولا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان في حال من الأحوال. وقد سئل ابن عمر عن ذلك فقال أتسألني عن الكفر؟ وقد ساق ابن كثير رحمه الله آثار أهل العلم في بيان هذه الآية وتحريم الدبر، وغيره من ثم إن إتيان الدبر سبب للتنجس، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ما هو المتنجسين. ثم هو سبب للتأذي، ومن حصل منه ذلك فواجب على المرأة أن تفارقه، تعمد ذلك واجب على المرأة أن تفارقه، لأنه مرتكب لحد من حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وعلى وليها أن لا يرضى ببقائها معه، واجب أن لا يرضى ببقائها معه على ذلك الحال السيء والمعصية، وذلك يسبب فهرارا في الوجه وقسوة في القلب ومعصية لرب العالمين وإساءة إلى الآدميين، وهي شذوذ، هذا شذوذ سواء كان فعل ذلك في امرأته أو غير امرأته، هذا تعدي. قال الله سبحانه: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. كل هذا مبين بمثل هذه الأدلة التي فيها موطن الحرث، فقولوا أنا شئتم مبين بهذا. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهكذا الصحابة، وهكذا التابعون، لا يعلم من أحد منهم أنه خالف ما دلت عليه هذه الأدلة من أنه ذلك موطن الحرث، موطن الزرع، موطن ابتغاء الولد، وهكذا على النزاهة. وقد ذكروا أضرارا وراء ذلك في إتيان المرأة حال حيضها، قد ذكر أن بعض الأطباء من أهل الغرب قال إن هذا يسبب مرض كذا وكذا وكذا، خرج بحثا. قالوا: متى عرفتم هذا أنه يسبب أضرار كذا ومرض كذا؟ قالوا: هذا اكتشفه يعني الدكتور كذا وكذا يثنون عليه. قال: هذا أبانه الله في كتابه من قبل أن يولد هذا وأمثاله. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى. أثبت العلماء أنه أذى للمرأة وأذى للرجل، وهذا الأذى من آثاره أضرار عليها وعليه، الرجل على المرأة. فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن، وأن هذا الأمر إذا ارتكبه الإنسان تعدى هذا الحد أنه فيه ضرر دنيوي وأخروي، أما الأخروي فإنه إثم وذنب محرم في حال حيضها، وأما الدنيوي فإنه يتضرر منه الرجل والمرأة ويتنجس، نجاسة الحيض نجاسة، ويسبب أضرارا تثبت الأطباء أضرارا فيه، وكذلك الدور. إن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبولها ثم حملت كان ولدها أحول، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، جاء الشرع بخلافه. في الحج كان إذا حج أحدهم ما يأتي البيت من بابه يرجع، المشركون يرجعون يأتون البيوت من ظهورها، يشق من ظهر البيت ونزل، أتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله، فأمر الله بإتيان البيوت من أبوابها وحرم إتيانها. وإذا حج المشركون يحجون يرجعون صامتين ما يتكلم، حجت مصمتة قال تكلمي فإن هذا لا يحل لك، ولا يقفون في خارج الحرم بل يقفون في الحرم، أنهم أهل الحرم يقولون. خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد إلى عرفة الموقف وجمع بين الحل والحرم فضيلة بقاء هنا وهنا، وخالفهم في القول والفعل والذبح وغير ذلك مما تضمن مما دلت عليه الأدلة، وجمعه شيخ الإسلام وغيره، جمعه شيخ الإسلام في كتاب تضع الصراط المستقيم، وهذا مما خالفهم فيه، حتى إنهم كانوا من امتهانهم للمرأة إذا حاضت المرأة لا يبقونها، لا يجتمعون معها في البيت، بل تبقى معزولة، تبقى معزولة، ولا يآكلونها ولا يشاربونها ولا، وكأنها عبارة عن شيء أقذر ما يكون. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم عمدا، وكان ربما يتعمد يشرب في الموضع الذي شربت منه أهله وهم والناس ينظرون، ويأوى تأكل العظم وهو يأخذ العظم ويتعرق بعدها، مخالفة للمشركين عمدا ليبين لهم أن هذا الذي يفعله المشركون ويفعله كذلك اليهود أنه من التشدد والظلم لها، فهي طاهرة إلا موطن ذلك الخارج. وينام معها في لحاف واحد مع زوجته، وربما صلى بجانبها فيتدلى لحافها وبعض لباسها عليه وهي حائض وهو يصلي. يتعمد ذلك كله لمخالفة المشركين المتعنتين واليهود شددين، يعني يشددون على المرأة وعلى المسلمين وعلى أنفسهم بغير علم وبغير حجة. حتى قالوا هذا الرجل لا يريد شيئا، لا نعمل شيئا إلا خالفنا فيه. فمخالفة اليهود ومخالفة المشركين أمر مقصود شرعا، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هكذا أمر الله أن لا نكون مثلهم. جميع من نسي الله من يهود ونصارى ومشركين وسائر لا نكون مثلهم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. لا يجوز أن تكون منهم، لا في لباسك ولا في أقوالك ولا في أفعالك ولا في عباداتك ولا في سائر شؤونك، بل ميزك الله وأكرمك وجعلك خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله سبحانه: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفضلك على كثير من خلق تفضيلا. فمن التدني وعدم الرضا بالخير، ومن كذلك أيضا ضعف التوعية عنده وعدم معرفة قدر نفسه الذي أنزله الله إياه من الخير، أن يتشبه بغيره ممن هم شر الدواب، كما قال الله: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. قال: إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون. فاعرف فضل الله عليك ما ميزك الله به أيها المسلم أيتها المسلمة، واعتني التميز عن الكفار، وابتعد عنهم في أقوالهم وأفعالهم وعراسهم واجتماعاتهم وألبستهم وسائر شؤونهم. مكرمة من الله على هذه الأمة يحرصون عليها. هذا من ضمن الأدلة في التحذير من مشابهة اليهود في الأقوال والأفعال. ومن ضمن الأدلة في بيان أن الأقوال الشائعة لا يلتفت إليها، فكم من أقوال شائعة تشاع على غير الصواب. فمن هذه الإشاعة أشيعت بين اليهود وحتى بين الأنصار، حتى أنزل الله تكذيبها وبطلانها، وأن هذا لا أثارة عليه من علم، أن الولد يخرج مشوه، هذا يخرج مشوه. وقوله في هذا الحديث أن يهود كانت تقول كذا وكذا، اليهود كانوا أهل الكتاب والأنصار كانوا شبه عوام مشركين أوثان، أصحاب أوثان، هذا قبل البعثة، فكانوا يفضلون اليهود، أحبار اليهود، ويعتبرون هؤلاء أن من ولدت لها ولد وعاش هذا الولد، ولدها هذا مرعى المقلاة التي لا يولد لها، تنذر أنه إن ولد لها ولد وعاش أنها تهوده تجعله يهودي. معناه أنها كمن تقول مثلا إن يسر الله لها بولد أنها تجعله طالب علم مطوع تفرغ للعبادة، هذا في أزمنته. فكان من هذه النذور أعداد من أبناء الأنصار ممن ألحقتهم أمهاتهم باليهود يتتلمذون عليهم، ويكون يهودي: اذهب يا ابني مع كذا، كن معهم يهودي، نذرتك أن تكون معهم. فلما جاء الله بالإسلام أراد الأنصار أن يسحبوا أولادهم من عند اليهود وأن يجعلوهم مسلمين، يلزموهم بذلك، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ادعوهم دعوة، أما أنكم تكرهونهم فليس إليكم هذا هدايتهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فليس معناه أنه ما يدعى إلى الإسلام، ولكن معناه أنكم ما تستطيعون إرجاعهم إلى الهدى، أناس من أبنائكم صاروا مع اليهود تأثروا بهم تهودوا، فما في إلا الدعوة، أما الإكراه فليس بأيديكم، ما تستطيعون تفعلون ذلك. هذا معنى الآية، لأنهم كانوا قد تهودوهم. وكانوا أيضا اليهود والأنصار بينهم حروب، مع أنهم يعتبرون اليهود أنفسهم أعلى، وأولئك أصحاب أوثان ما عندهم كتاب، بينهم حروب شديدة. فإذا ربى الأنصار على اليهود ذهبوا يستفتحون عليهم، ربى أي أنهم زادوا عليهم وانتصروا عليهم، يستفتحون عليهم أنهم آن أوان خروج نبي منا، أي منا معشر اليهود، نقاتلكم نحن وإياه، أي ننتصر عليكم، معناه إذا كان معنا نبي مؤيد بالوحي ستهزمون، سننتصر عليكم لأنه مؤيد من ربه. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وسارع إليه الأنصار وكان منا ليس من اليهود، انظر ماذا أدى بهم الحسد إلى أن تركوا الحق وهم يعرفونه. قال: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي المشركين من الأنصار، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، عرفوا أنه نبي، هم يعرفون أبناءهم، كفروا به، فلعنة الله على الكافر. اليهود ملعونهم بالقرآن والسنة وأنهم كفار. هذا كله مفاده أنهم كانوا يفتعلون الأكاذيب من أجل جرف المشركين إليهم، تارة بالاستفتاح عليهم، وتارة كذلك بالدعايات، وتارة نعم. ثم ساق النووي، ثم ساق مسلم رحمه الله لهذا الحديث أعداد الطرق المقوية له المثبتة له، وإن كان هذا الحديث من هذه الطرق عند مسلم، لكن من فوائد صحيح مسلم سوق الطرق، فساق من طريق أيوب أبي عوانة، ومن طريق أيوب، ومن طريق شعبة، ومن طريق الزهري، ومن طريق سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح، وهؤلاء كلهم يسوق عن جملة أنهم رووا الحديث، كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله، فكان مخرج هذا الحديث من عدة طرق محمد بن المنكدر، ومحمد بن المنكدر إمام، وجابر صحابي. حتى إن الذهبي رحمه الله يقول في بعض الطرق إذا تكاثرت إلى مخرجيها إلى الصحابي يقول: وهذا تقسم بالله أن رسول الله، وهذا نقسم بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، إذا كان قد وصل يعني إلى الصحابي عن طريق أعداد الرواة الثقات فلا يجوز الشك في أنه أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجب اليقين، إيمان به بيقين أنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قد جاءنا عن عدول، ما نتبين بل نأخذه مباشرة ونقبله. واستفد هذه الفائدة في شرح هذا الحديث من كلام النووي، قال: لا يحل الوطء في الدبر، موطن قضاء، موطن خروج الغائط، الدبر موطن الحدث كما فسره أبو هريرة بالفساء والضراط، لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيره، ولا غيره من الحيوان في حال من الأحوال. ثم نقل اتفاق أهل العلم إلا من شذ وكلامه غير معتبر، الذين قالوا بأنه بغير هذا القول شذوذ، شذوذ، إلا من شذ لا اعتبار لقوله في مثل هذا أنه يجوز الدبر. نعم، قال: الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حتى ولو كان في أيام حيضها، ما يجوز له ذلك. من نكت مفتي صنعاء والنائب عنه أنه اتصلت له امرأة تستفتي في هذا، وزوجها جاهل ما يعرف هذا الحكم أو متأول بتأويلات باطلة. الشاهد أنه لعله أيضا يراود أهله على هذه المعصية الكبيرة من كبائر الذنوب. فاتصلت المفتي تقول له إن الوادي سيل وأن زوجها يريد يأتي من الدائري، يريد يمشي من الدائري، نعم، فما حكم ذلك؟ فقالت قال لها جائز ما في مانع. قالت إنه يريد يأتي من الدائري، يعني مع ذا وكررت عليه ففهم فقال على أبوه لعنة الله. فالشاهد من ذلك أنه زاد الطين بلة، بدل أن يقول له حرام ولا يجوز ويشرح لها ويشرح له ويبين له، قابل ذلك باللعنة له. ها يريد يأتي من الدائري على أبوك، أبوك وأبوه لعنة الله. ما أجمل يا إخوان التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمل الحرص على الطهارة الشرعية الذاتية ظاهرا وباطنا، طهارة القلوب بالتوبة والإصلاح والإخلاص وما كان من طاعة الله عز وجل، توحيد السنة، وطهارة الأبدان بالنزاهة، النزاهة اتباع الهدي النبوي، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه أمانة عندك، تحلت فروجهن بأمانة الله، فوضع هذه الأمانة عند من لا يحسن أو وهو، هذا مما يدل على أهمية التفقه في الدين. فلو قرأ مثل هذا الإنسان الآية إنسان لا يفقه في دين الله، ربما التبس عليه ذلك ووقع في محظور كبير أساء به إلى نفسه وأساء به إلى أهله وأساء به إلى أمانته التي ائتمنه الله إياه، ووقع في محظور كبير، يعني فسره بعض العلماء بأن استحلال ذلك كفر، وفعلا لو استحل ذلك كفر.